الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل قراءتنا من كتاب تجريد التوحيد المفيد للمقريزي رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند قوله والملك، بعد أن تكلم عن ربوبية الله وألوهيته سبحانه يتكلم الآن عن ملكه. قال والملك هو الآمر الناهي. هذا هو الملك الحق. الملك الحق لابد أن يأمر وينهى، الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. فإن الملك هو الآمر الناهي، المعطي المانع، الضار النافع، المثيب المعاقب. ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة، الرب والملك والإله. فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، فبقي أن يقال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل نعم، فجاء ملك الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس، فأثبت الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. وهذا تناسب لطيف في الحقيقة بين قوله رب الناس وملك الناس، فرب الناس يتعلق بالخلق وملك الناس يتعلق بالأمر، ألا له الخلق والأمر. لأن الإنسان إذا أراد أن يستعيذ بسيد بملك عظيم فيقوم في قلبه أولا أن هذا الملك هو يعني يريد أن يلجأ إلى أحد حتى يعيذه من صاحب شر، فيلجأ أولا قبل كل شيء إلى من خلقه، لخالقه، لربه الذي رباه وأصلح شأنه، كما يلجأ الطفل إلى أمه وأبيه. فكذلك يلجأ العبد إلى خالقه، إلى ربه الذي خلقه ورزقه وأصلح حاله، هو الذي يعيذه. ثم قال ملك الناس، لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ فقال ملك الناس. فممكن المخلوق يربي لكن لا يملك، فكمال الربوبية بالملك. يعني الآن من يربي الأيتام مثلا ما يملكهم لكن يربيهم مثلا، وهكذا. فجاء قول الله تعالى أيضا ملك الناس، أيضا هذه مناسبة أخرى. ثم قال فلما قيل ذلك، قيل فإذا كان طبعا ملك الناس، لأن العبد يلجأ إلى مليكه وسيده في دفع الشر عنه، ثم ما له إلا أن يستعيذ بمألوهه الذي يعبده فيفرده بالاستعاذة، فقال إله الناس. قال فلما قيل ذلك، قيل فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل إله الناس. يعني كالنتيجة، رب الناس ملك الناس، ثم تأتي النتيجة. إذا كان هو ربهم ومالكهم فإذا هو الذي يرغب إليه ويستعاذ به ويؤله ويعبد، إله الناس، أي مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. فجاءت الإلهية خاتمة وغاية، وما قبلها كالتوطئة لها. وهذا مثل الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال وهاتان السورتان أعظم عوذة، يعني ما يستعاذ به أعظم رقية في القرآن، كما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت سورة الفلق والناس أو لما نعم قال ألم ترى إلى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، وقرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وقال ما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل له أنه يفعل الشيء وما فعله. يعني هذه هي حدود سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان متعلقا برسالته، وإنما كما جاء في الحديث يخيل له أنه يفعل الشيء وما فعله، وأقام على ذلك 40 يوما. هذا كما جاء في بعض الروايات وفي بعضها 6 أشهر. قال ابن حجر ويمكن الجمع بأن تكون 6 أشهر من ابتداء تغير مزاجه، والأربعين يوما من استحكامه، يعني اشتد في آخر 40. قال كما في الصحيح وكانت عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية، فانحلت بكل آية عقدة. طبعا ذكر ابن حجر رحمه الله أن نزول المعوذتين بسبب حادثة سحر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ورد في حديث ضعيف وما يثبت، والذي يؤيد هذا أن هذه الزيادة لم ترد في الصحيحين، وأكثر العلماء على أن سورة الفلق والناس من السور المكية التي نزلت بمكة، وهذا كما رجحه ابن كثير رحمه الله تعالى، نقله عن جابر بن زيد والحسن وعطاء وعكرمة، ورواه كريب عن ابن عباس، وقال قتادة هي مدنية، يعني لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هاتان السورتان، ورواه أبو صالح عن ابن عباس، والأصح قال ابن كثير والأصح أنها مكية، لأن رواية كريب عن ابن عباس مقبولة بخلاف رواية أبي صالح عن ابن عباس فيها متكلم، فهذا هو الأقرب. وما يمنع طبعا أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين عندما سحر وتحل العقد بهما بهاتين السورتين، أما أن يقال سبب النزول هو سحر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما ثبت بسند صحيح، والله أعلم. قال وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله، ما تقول أعوذ بالله، وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما قال أعوذ بالرب أو بالخالق أو بالملك، قال أعوذ بالله، لأنه الجامع لكل صفات الكمال، والمقصود هنا مقصود في غاية العظمة، لأن العبد سيناجي ربه فيتوسل إلى الله تعالى باسمه الجامع لكل صفات الكمال أن يعيذه من الشيطان الرجيم حتى تكمل له هذه المناجاة بينه وبين الله جل وعلا. قال لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، فنقول الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها. نعم، يعني لفظ الجلالة الله يشمل كل الأسماء، الله هو السلام المؤمن المهيمن إلى آخره، وغيرها لا يعرفها، وإنما باقي الأسماء تذكر أنواعا لكمالات المعبود، لا أنها تعرف لفظ الجلالة، وإنما تزيده معرفة تزيده بيانا. ولهذا مثلا تأمل في قول الله تعالى في أول إبراهيم قال ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله على هذه القراءة الله ما إعراب الله ها؟ إلى صراط العزيز الحميد الله. هل يعني الله صفة للحميد؟ لا، ما يقال صفة أبدا، وإنما يقال هو بدل عن الحميد. لماذا؟ هذا على الدرس في النحو، لكن لا بأس. البدل هو المقصود بالحكم، البدل هو المقصود، ولذلك يعرب بدل. مثل ما تقول مثلا رأيت، مثلا إذا قلنا إيش، رأيت السفينة شراعها. أنت رأيت السفينة من بعيد ما رأيت إلا الشراع، تقول رأيت السفينة شراعها، شراعها بدل، لأنه هو المقصود بالرؤية. فالله هو المقصود، فما يعرب صفة وإنما يعرب بدلا. طيب، قال والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، وهم المشركون ومن ضاهاهم يعني شابههم من القدرية. وسيأتي، يعني نحن كما عرفنا كفار قريش عندهم إيمان مجمل بالربوبية، ويقصد بالمشركين يعني كما سيذكر المؤلف سيفصل، يعني من المجوس من الفلاسفة الذين وقعوا في الشرك في الربوبية. قال وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. وحقيقة قول القدرية المجوسية، القدرية ماذا يقولون؟ ما عقيدتهم؟ نفي ماذا؟ نفي ماذا؟ القدر، نفي القدر. يعني يقولون الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه وليس لله فيه تقدير، فكأنهم أثبتوا إيش؟ خالقا مع الله، كأنهم أثبتوا خالقا مع الله. هذا مذهب فاسد، مذهب القدرية. الإنسان عنده مشيئة، عنده اختيار، هو يفعل صحيح، لكن الله تعالى هو الذي قدر كل شيء وهو الذي خلق كل شيء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإنسان له مشيئة، لكن مشيئة الله هي الغالبة. هذا يجعل الإنسان يتوكل على الله، لأن الله هو الذي يشاء ما يشاء سبحانه، لكن أيضا عنده اختيار، يفعل ويختار ما يحبه الله ويرضاه وهكذا. لكن القدرية نفوا قدر الله وغلوا في إثبات مشيئة العبد حتى جعلوها والعياذ بالله هي الغالبة على مشيئة الله. فهو كأن الإنسان خالق مع الله، ولهذا يقولون القدرية المجوسية. مثل ما سيأتي معنا المجوس أثبتوا خالقين، فكذلك القدرية يعني أثبتوا خالقا مع الله وإن لم يكن مكافئا. طبعا هذه لوازم قولهم مما يبين بطلانها. قال أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان. ما يقال الحيوان لأن يعني جنس الحيوانات ويدخل فيه الإنسان، ولا تتناولها ربوبيته، إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. نعم، أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان، هو الذي خلق فعله فلا يكون ربا لأنه ما خلق هذه الأفعال، ولا تدخل تحت قدرته ومشيئته، فهذا من الشرك في الربوبية. وشرك الأمم كله نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. طبعا هذا ملخص من مدارج السالكين لابن القيم. قال طبعا ابن القيم عبارته أشمل، قال الشرك شركان، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته، يعني حتى تشمل القسمة الأنواع الثلاثة. الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود، هذا يدخل فيه ماذا؟ أسماء الصفات والربوبية، قال بذات المعبود وأسماء وصفاته وأفعاله. والنوع الثاني، طبعا النوع الأول يدخل في الربوبية والأسماء والصفات، والنوع الثاني شرك في عبادته. قال: فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات، الذين قالوا إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى ويشفع لنا عنده، هذا كما أخبر الله عنهم، وهذا سيأتي تفصيله في هذا الكتاب بتفصيل طويل في دفع هذه الشبهة: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال: وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. وهذا الآن ما نتكلم عنه، لأنه سيفصل أصلا هذه الشبهة وسيرد عليها يعني تفصيلا يعني طويلا. قال: ولذلك يعني لما قال كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك، فكأن هذا الشرك فيه تشبيه لله بملوك الدنيا والعياذ بالله. قال: والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله، يعني الشرك في عبادة الله. قال: وتنص على أنهم أعداء الله تعالى، وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم، وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. وأصله الشرك في محبة الله تعالى، قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كما عرفنا يعني يحبون أندادهم كحبهم الله، كما يحبون الله. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، لإخلاصهم في محبة الله وعبادته ولكمال معرفتهم به. قال: فأخبر سبحانه أنه من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذ ندا من دونه، وهذا على أصح القولين في الآية، أنهم يحبونهم كما يحبون الله، فأثبت الله لهم محبة، هم يحبون الله لأنهم يعترفون أنه الذي خلقهم ورزقهم، فلابد أن يقوم في قلوبهم شيء من محبته. لكن ماذا تنفع هذه المحبة الشركية إذا أحب مخلوقا مع الله حبا عظيما فيتعبد له ويصرف له أنواع العبادة؟ فهذه المحبة ما لها قيمة. وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى، هذا ليس عدلا محمودا، معادلة يعني فيه طرفين متساويان، فيه طرفان متساويان. ولذلك قال: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يسوون معه إلها آخر، مثل العدل عندما تعدل بين اثنين. والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة، فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم. إذ نسويكم برب العالمين في ماذا؟ في العبادة، ليس في الربوبية والخلق. قال: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. طبعا ما يأتي واحد يقول طيب هم ليش قالوا إذ نسويكم برب العالمين، هذا يدل على أن التسوية في الربوبية، لا، وإنما ذكر رب العالمين فيه إبطال أيضا لهذه التسوية، يعني كيف تسوون برب العالمين وأنتم تفردون بأنه رب العالمين، فكيف تسوون غيره به وهو رب العالمين؟ أما إذا قال نسويكم بالله كأنه فقط يذكر يعني حقيقة التسوية، لكن إذا قال رب العالمين يذكر حقيقة التسوية مع إبطال هذه التسوية. فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها له وحده، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، هذا كما في سورة المؤمنون كما مر معنا. وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبينه تعالى في المحبة والعبادة، فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، فكيف بمن كان غير الله آثر عنده منه وأحب إليه وأخوف عنده وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله؟ فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا، فما الظن بهذا؟ يعني بالذي يفضل غير الله على الله، فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها وهو يظن أنه مسلم موحد، فهذا أحد أنواع الشرك. فالشرك في العبادة هو غالب شرك الناس، وكما ذكر هنا قد يقع فيه من يظن أنه مسلم موحد، وهذا كما ترون له صور، تجد بعض الناس إذا وقف عند قبر ولي من الأولياء كما يزعم، أو حتى إذا وقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ربما تجد عنده من التضرع والبكاء والدعاء ما لا يوجد في صلاته ودعائه لله جل وعلا، وربما ترى بعضهم، الله، ترى صورا عجيبة، بعضهم يزحف زحفا إلى قبور بعض هؤلاء الأولياء ممن يغلو فيهم، بعضهم مستعد أن يحلف بالله كذبا لكن يخاف أن يحلف بغير الله بالولي يعني كذبا، ما يستطيع. فهذا يعني الغلو في الصالحين والتعبد لهم بهذه الصورة والعياذ بالله، هذا من الشرك الأكبر. وممكن أن نذكر ضابطا هنا للشرك كما بين المؤلف رحمه الله، تأمل في دقة كلامه، قال فمن أحب غير الله وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه فهذا هو الشرك. إذن ممكن أن نقول حقيقة الشرك في العبادة صرف العبادة لغير الله على وجه التعبد، يعني تذللا وخضوعا ومحبة على وجه التعبد. لماذا نقول على وجه التعبد؟ لأن الإنسان قد يفعل بعض الأفعال وما يقصد بها التعبد، فما يدخل في الشرك، لأن هؤلاء يشوشون عليك، يقول لك قائل طيب أنت تحرم دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، الله تعالى قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، هل هذا أشرك بالله؟ لا، الاستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق بحي أمامك هذا جائز، ما يدخل في الشرك. الحب أيضا، المحبة، تكون لله كما تعرفون، هذه المحبة الخالصة لله التي تجعل العبد يتعبد لله، هذه لا تجوز لغير الله. أما المحبة الطبيعية، محبة الزوجة والأولاد والأصدقاء، هذه مطلوبة. قد تكون هناك محبة محرمة، إذا أحب شهوة وعصى الله بسببها هذه محبة محرمة، ما أشرك لكن عصى، فتختلف هذه الدرجات. لكن أن يصرف العبادة لغير الله على وجه التعبد، يجمع بين الأمرين، بين يصرف عبادة ويكون هذا حبا وخضوعا وتذللا، عبودية لغير الله، هذا مهم جدا الإخوة. ولذلك هنا أحيانا قد يصرف الإنسان عبادة لغير الله، لكن تكون هذه أو يكون هذا الفعل منه وسيلة للشرك وليس شركا، هذا مهم أن نفقهه وأن نفهمه الإخوة. أنقل لكم كلام لابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني قد يشكل على بعض الناس لكن حتى نفهم، يقول في الفتاوى المجلد الأول صفحة 179 لما ذكر الشرك في العبادة، قالوا مثل هذا كثير في القرآن، يعني في الدعاء هؤلاء لغير الله وكذا، قال ينهى أن يدعى غير الله لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا غيرهم، فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك، فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك. ثم الدقة ابن تيمية لما قال يدعى غير الله من الملائكة والأنبياء وغيرهم، طيب نحن أول ما تبادر إلى أذهاننا دعاء الملائكة والأنبياء وغيرهم من الصالحين، هذا شرك. ثم ابن تيمية قال فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك. متى يكون شرك؟ إذا كان هذا الدعاء على وجه إيش؟ التعبد، على وجه التعظيم والخضوع والتذلل، وهذا في الغالب يقع في قلوب هؤلاء، فيكون هذا شرك. لكن أحيانا ممكن واحد يدعو، مثل بعضهم مثلا يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الشفاعة، لكن ما يطلبها على سبيل التذلل والخضوع، يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم له جاه فاشفع لي، فهذا وسيلة للشرك، لأن إذا حصل عنده شيء من التعبد والتذلل قد يقع في الشرك، فهذا مهم أن نفرق بين هذا وهذا، ونفهم كلام ابن تيمية بهذا. فإذا كان الدعاء لأنه يظن هكذا أن دعاءه يجوز، وأنه مثل ما يدعو الحي، يقول لك الرسول حي هكذا هو يقول، فأنا أدعو كما أدعو الحي وليس في قلبي تعبدا له، أعرف أن العبادة لله، فنقول هذه ذريعة للشرك، وسيلة للشرك، لأن الله ما أمر بهذا وما شرع هذا، وهذا يوشك بصاحبه أن يستجريه الشيطان حتى يجعله يغلو في هؤلاء الأنبياء والصالحين، وبعد ذلك يتذلل لهم ويخضع فيقع في الشرك. فإذا هذا ما يخرج، إما أن يكون شركا أو وسيلة للشرك ما عرفنا. إذا هذا هو يعني الشرك الأكبر الذي ذكره هنا. طيب خل نكمل هذه الفقرة. قال والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه تبطل هذا الشرك وتدحض حجج أهله، وهي أكثر من أن يحيط بها إلا الله تعالى، بل كل ما خلقه الله تعالى، يعني كل شيء خلقه الله تعالى، يعني كل الذي خلقه الله تعالى، هذه ما موصولة، فهو آية شاهدة بتوحيده، وكذلك كل ما أمر به، فخلقه وأمره وما فطر عليه عباده. شوف، فخلقه هذا دليل على الألوهية، وأمره عندما تتفكر في أوامر الله حكمتها ورحمتها، هذا من أدلة الألوهية أيضا، صبغة الله، يعني إلزموا دين الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فالشرع كل دليل على أن الذي شرع هو المعبود الحق. وما فطر عليه عباده، الله فطر الناس على التوحيد، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، هنا تنطق الفطرة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال يسلمانه، ما قال يجعلان مسلما. ليش؟ لأنه هو أصلا مولود على الإسلام، الفطرة فطرة الله التي فطر الناس، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال وركب فيهم من العقول، نعم يعني وما ركب فيهم من العقول، دلالة العقل أن الذي خلقنا ورزقنا هو المعبود الحق. قال شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو، أن كل معبود سواه باطل، وأنه هو الله الحق المبين تقدس وتعالى. وواعجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه جل وعلا. ما أدري متى نتوقف، ها يكفي ها ربع ساعة بقي؟ أيوة. طيب، لأن الإخوة طلبوا مني أن أتوقف قبل ربع ساعة تقريبا، ها إذا كان هناك أسئلة ولا أذان أو ما أدري، تريدون نكمل إلى الأذان؟ ها طيب خلاص نكمل للأذان. ها طيب، والنوع الثاني من الشرك، الشرك به تعالى في الربوبية. الآن ذكر الشرك الأكبر في الألوهية في العبادة، الآن يذكر الشرك في الربوبية. قال كشرك من جعل معه خالقا آخر كالمجوس وغيرهم الذين يقولون بأن للعالم ربين، أحدهما خالق الخير ويقولون له بلسان الفارسية يزدان، طبعا بلسانهم معناه الله. قال والآخر خالق الشر ويقولون له المجوس بلسانهم أهرما، يعني إيش؟ الشيطان، نعم الشيطان. قال وطبعا أيضا بعضهم يذكر عن المجوس أنهم يقولون إله النور وإله الظلمة، إله النور هو إله الخير وإله الظلمة هو الشيطان إله الشر وهكذا. قالوا كالفلاسفة ومن تبعهم، المقصود فلاسفة اليونان يعني كابن سينا والفارابي، والذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس، وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال، فهو رب كل ما تحته ومدبره. يعني الفلاسفة يقولون لم يصدر، طبعا وقعوا في هذه الخيالات والخرافات لأنهم ما اتبعوا الوحي في معرفة الله، وإنما يقولون الفلسفة هي حب الحكمة، لكن حقيقة الفلسفة اليونانية خروج عن الدين بسبب العقول الفاسدة. و طبعا من أئمتهم أرسطو، ثم جاء ابن سينا وهذب طريقته، ومن هنا دخل الانحراف في باب الأسماء والصفات. المتكلمون تأثروا بالفلاسفة، لما عربت كتب الفلاسفة اليونان دخل الفساد في باب معرفة الله. و الفلاسفة يقولون لم يصدر عنه عن الرب إلا واحد بسيط. إيش معنى واحد بسيط؟ يعني واحد بسيط يعني لا تركيب فيه ولا يتغير، هكذا يقولون. يعني هم يقررون أن واجب الوجود، يعني هو الرب يسمونه واجب الوجود، يقولون صدر عنه العقل الأول، العقل الفعال، وهذا متلازم مع وجوده. يعني مثل ما أن الشمس لها نور ما ينفك عنها، هكذا ليس أن الله تعالى هو الأول ثم خلق، لا، هذا ملازم له. ولذلك من هنا جاء القول بقدم العالم عند الفلاسفة. فلازم ما تخيلوا أن في شيء يوجد من العدم، يعني يخلق من العدم، هذا عند أهل السنة، الله يخلق من العدم ما يشاء، لكن هم قالوا بقدم العالم. فقالوا واجب الوجود ما دام أنه يعني شيء واحد، طبعا هم ينفون أي صفة. شوف الفرار من التشبيه، هذا موجود حتى عند الفلاسفة، يقولون لا تركيب فيه ولا يتغير ولا، ونفس الكلام الآن يوجد عند المعطلة عندما يقولون لا نصف الله بصفات، وأنه يعني ينزل إلى السماء الدنيا أو كذا كما يليق بجلاله، فهذا فيه شبه بهؤلاء. المهم لما قالوا هو يعني واحد بسيط، قالوا ما يصدر عنه إلا واحد بسيط، لأن قلنا إذا صدر عنه أكثر من شيء معنى هذا أن له أكثر من صفة، وهذا على عقولهم الفاسدة لا يمكن أن يوصف به الرب. فقالوا ما يصدر عنه إلا شيء واحد بسيط. طيب إيش هذا الواحد البسيط؟ قالوا العقل الفعال. لا، إيش العقل الأول هذا؟ قال واحد بسيط هو العقل الأول، ثم هذا العقل الأول يسمونه الفلك الأول، العقل الأول صدر عنه عقل ثاني، والثاني صدر عنه ثالث، اللي هي الأفلاك. ثم لما جاء العقل العاشر وهو العقل الفعال صدرت عنه المخلوقات. قالوا أن مصدر المخلوقات كلها من عن العقول والنفوس، عندهم بالترتيب هو العقل العاشر، عقل بعد عقل. إيش والله هذا شيء خيالي، يعني ما أدري هذا. وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال، عقل الفعال هذا هو اللي إيش أصدر الحيوانات والإنسان و إلى آخره، فهو رب كل ما تحته ومدبره. يعني أنا حاولت أوصلكم الفكرة هذه به، ولا هي مالها يعني أي فلسفة أو أي صدق، نحن ما نقول هذه تفلسف بالفعل. نعم، يعني يأتي بشيء لا يقبل عقلا يعني. طيب، فإذا فهذا عند الفلاسفة، ولذلك قالوا العقل الفعال هو رب كل ما تحته ومدبره. لكن كما تعرفون الإخوة، يعني بسهولة عند أهل السنة الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، والله يخلق ما يشاء، وصفة الخلق ما تنفك عن الله. الله يخلق يعني يوجد من العدم، يعني العالم السماوات والأرض ما كانت موجودة فالله أوجدها متى ما يشاء كيف ما يشاء سبحانه. طيب قبلها كان عرشه على الماء، قبله الله أعلم، لكن الخلق مستمر. وهذا معنى كلام ابن تيمية في تسلسل الحوادث أزلا، يعني يقول الخلق ملازم لله تعالى، صفة الخلق ملازمة لله ما تنفك عنه طرفة عين، فهو الخالق. ولذلك ابن تيمية لما قال بتسلسل الحوادث، يعني تسلسل المخلوقات في الأزل، ليس معنى هذا أن اتهموه بأنه إيش يقول بقدم العالم كالفلاسفة. لا، الفلاسفة قالوا مثل الشمس والنور، يعني أنه كان الرب عندهم مع العقل الأول الذي صدر عنه. أما ابن تيمية يقول لا، الله تعالى هو الذي يفعل، فكل مخلوق حادث له بداية، كل مخلوق له بداية، والله تعالى هو الأول. جنس المخلوقات نعم أزلية من حيث الجنس، تسلسل الحوادث، هذا معنى ابن تيمية. أدري نظرية شوي صعبة ممكن بعض النفوس، لكن يعني هذا القول لا يعني أن هناك مخلوق لم يكن قبله عدم، لا، كل مخلوق قبل عدم، والله هو الأول الذي ليس قبله شيء. كما تتصور أن الله تعالى يخلق في الجنة من النعيم ما لا ينفد إلى ما لا نهاية، فكذلك في الأزل والله أعلم. هذا بخلاف الأشاعرة والمعطلة الذين لا يقولون ببداية الخلق عند نقطة وقبلها ما كان هناك خلق، وهذا في تعطيل لصفة الخالق قبل ذلك، قبل هذه البداية. طيب، وهذا قال شرك الفلاسفة وشرك المجوس، وهذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى، هذا شرك الفلاسفة، وهو أخبث شرك في العالم، إذ يتضمن من التعطيل وجحد إلهيته سبحانه وربوبيته واستناد الخلق إلى غيره سبحانه ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم. نعم، وشرك القدرية مختصر من هذا، من شرك المجوس، لأنهم أثبتوا إله للخير وإله للشر، وكذلك القدرية أثبتوا خالقا مع الله الإنسان يخلق فعل نفسه، وباب يدخل منه إليه، ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. نعم، لما قالوا وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة، وإن كان الحديث يعني فيه كلام، ولكن ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أن القدرية مجوس هذه الأمة، وجه التشبيه كما عرفنا أن معنى مجوس هذه الأمة يعني كما ادعى زعم المجوس أن هناك خالق مع الله، كذلك القدرية. وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد، يعني الألوهية والربوبية، وينفرد أحدهما عن الآخر. والقرآن الكريم نعم، وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد، نعم يعني يعبد غير الله، يدعو غير الله تعبدا وخضوعا، يغلو في بعض الصالحين كما يوجد عند هذه الطوائف المنحرفة، يعني يزعمون أن الولي يخلق يرزق، يزعمون أنه يحيي الموتى، هذا يوجد يعني في كتبهم في كلامهم، يزعمون الأئمة هم الذين يدبرون أمر الكون، يعني هذا شرك في الربوبية، حتى المشركون أوائل ما قالوا به. قال والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك، قوله تعالى إياك نعبد، فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية، وقوله إياك نستعين، فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية. فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات. نعم، ثم بدأ يفصل الشرك في الأفعال والألفاظ والإرادات، لعل هذا يأتي معنا يعني غدا إن شاء الله، ونمشي غدا في الكتاب إن شاء الله يعني بصورة أسرع شوي. لكن سبحان الله يعني عجبتني هذه الجملة، فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين، لأن الإخوة الإنسان في كل حال لا يخلو من هذين الأمرين، يكون له مطلوب هدف، أنت الآن في هذا المجلس هدفك العلم، كلنا جئنا نتعلم حتى أنا أستفيد، ويكون له وسيلة لتحقيق هذا الهدف، فاجعل دائما هدفك هو الله إياك نعبد، وسيلتك أن تستعين به، وهكذا في كل حياتك، ما يخلو الإنسان في حال من الأحوال إلا ما يخلو من هذين الأمرين. فلذلك هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين هي يعني سر هذه أو يعني هي خلاصة يعني الدين. طيب إذا نكتفي بهذا اليوم ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لمحب ويرضى وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا نزيدنا علما والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أدري هذا سؤال من بعض الأخوات. طيب نقول صاحب الكتاب نقول كان له ميل إلى التشيع في آخر أيامه فهل هذا صحيح؟ أنا في الحقيقة ما عندي الآن بحث موسع عن ترجمة المقريزي، لكن كما ذكر بعض الإخوة أنه كان يعني مؤرخا، هو له كتب معروفة الخطط يعني في التاريخ، فأثنى على ممكن شيء من أفعال الدولة الفاطمية في بعض أمورها تعرفون، فممكن نسب إلى هذا، وإلا هو في نفسه لا. الذي يؤصل مثل هذا التأصيل في التوحيد مستحيلا يعني يقع في هذا، والله أعلم. الله. طيب هذه بعض الأسئلة، يقول ما أخطر أنواع الشرك في زماننا وكيف نتخلص منه؟ كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرك الغالب اليوم على الأمة هو الشرك في العبادة، كما تعرفون في بعض الدول إخوة فيها يعني أنا ما أريد أسمي أسماء، لكن دول عربية إسلامية 5000 ضريح 6000 ضريح، والمشهور منها أيضا بالآلاف بالمئات يعني، والناس يذهبون إلى هذه الأضرحة بأعداد هائلة، وكما ترون يعني يحصل عندها من أنواع الشرك والغلو، وهذا أخطر شرك وأخطر مرض حل بالأمة في زماننا. الله تعالى يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم. وأما بالنسبة لطالب العلم فيحذر من الرياء والعجب، يعني هذه الأمور الشركية التي تتسلل على القلوب، نسأل الله أن يسلمنا منها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يا الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، قال رسول الله كيف نتقيه إذا كان أخفى من دبيب النمل؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. وفي الحديث قال ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال الشرك الأصغر أن يصلي الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر فلان. سيأتي الحديث هو سيذكر شرك الإرادات. و يقول جزاكم الله خيرا لم أفهم قول الأشاعر ومن شابههم قالوا أن بداية الخلق من نقطة معينة وهذا يعطل اسم الله الخالق. أنا ما أردت أن أخوض في هذه المسألة، ندمت يعني، لكن لا بأس من باب الفائدة، وما يلزم أن يعني نفهم كل شيء يعني بالتفصيل، يعني الحمد لله الفهم الإجمالي حاصل والمراد من الكتاب حاصل، لكن هذا على سبيل الاستطراد. المقصود إيش؟ أن نحن إذا قلنا الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، والله تعالى هو الخالق أزلا يعني يخلق ما يشاء كيف ما يشاء متى ما يشاء، فعند يعني المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم أن الخلق بدأ من زمن معين لهذه الأزلية، فقبل هذا الزمان ما كان هناك خلق. قيل لهم طيب ليش بدأ في هذا الزمان؟ قالوا الله يريد ويختار ما يشاء هكذا. فعطلوا صفة الخلق قبل هذه البداية، والله تعالى هو الأول. يعني هذا شيء عظيم، لأن الإنسان لا يرى مثله في المخلوقات أبدا، كل مخلوق له بداية. فالله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه جل وعلا. فكما أنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو المتصف بصفات الكمال كلها، وهذه الصفات تظهر في مخلوقاته في أفعاله، فلا يزال الله يفعل ما يشاء متى ما يشاء، يخلق ما يشاء. فأما أن نقول الخلق بدأ من زمان معين، مثلا نقول العرش وخلاص ما في قبل العرش مخلوق أبدا، هذا في الحقيقة يعني فيه شيء من الاستطالة على الله تعالى. من أنت وما أدراك عن عظمة الله قبل ذلك؟ ما أدراك؟ الله أخبرنا وكان عرشه على الماء، يمكن هذا نهاية علمنا نحن، لكن ما أدراك ما الذي كان قبل وقبل 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 ملايين مليارات السنين ليس لها نهاية؟ تجزم أن ما كان هناك مخلوق؟ ما تجزم. إذن هؤلاء أخطأوا لما قالوا الخلق بدأ من زمن معين، هذا أنا قصدت من نقطة معينة يعني. فهذا في تعطيل اسم الخالق في الأزل، هذا المقصود. ولذلك الذي عليه السلف، وهذا بينه ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، ولا يزال يخلق ما يشاء أزلا. لكن ينتج من هذا القول أن كل مخلوق له بداية، كل مخلوق له بداية. تتخيل الآن يعني فقط باب التصور، يعني خط ليس له نهاية هنا وهنا، وينتج عنه شيء هنا وهنا وهنا، كل نقطة هذه حادثة لها بداية، لكن هذا الخط هو الذي لا بداية له، هو الذي إيش ليس له يعني نهاية، لا أزلا ولا يعني أبدا وانتهاءا. فالمقصود هو هذا، أن المقصود هو أن يعني هذا فيه تعظيم لله تعالى، بخلاف القول الأشاعرة والمتكلمين في هذه المسألة، مع أنهم طعنوا طبعا في ابن تيمية وقالوا هذا يقول بقدم العالم ومثل قول الفلاسفة المشركين وكذا. طبعا ذكر هنا كيف يثبت العبد أمام الفتن، وكيف يحسن الظن بربه سبحانه جل وعلا. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فالعبد يستعين بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن النجاة قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. إذا لزم طالب العلم بيته أقبل على كتاب ربه على العلم، يخرج إلى المسجد، يخرج لدروس العلم، ما يختلط بأهل الفساد وأهل زمانه، والله هذا فيه حفظ له. وكيف يحسن الظن بربه؟ بالتوحيد، كل ما تتعلم التوحيد والأسماء الله وصفات الله تعالى وتتعبد لله، هذا يثمر لك حسن الظن بربك جل وعلا. طيب لعلنا نكتفي بهذا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.